بعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ونقف الجرى على هذا لأن فيه خمس دقائق. هنا نقول هؤلاء لا نشك في إخلاصهم وفي نصحهم للأمة وأنهم رحمهم الله من خيار الأمة، لكنهم أخطأوا في هذا الأمر، فهم فيما ذهبوا إليه في الصفات ليس من أهل السنة، على أن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ما تتحكم عليه بأنه من هذا أو من هذا، لأنه غالبا ينقل أقاويل الناس، غالبا ينقل أقاويل الناس ما تجد ثابتا على شيء. أما النووي رحمه الله فهو واضح. نعم. والله هذا جيد لولا قضية آدم، قضية آدم مين يسمعنا من أفقون إليه،
قل هو قول قوي.
نعم. لكن فيه آية من القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان من رسول ولا نبي، قال ما أرسلنا من رسول ولا نبي، فهذا يقتضي أن النبي مرسل، فيقال إن هذا على حد قول القائل ألفتها جبنا وماء بارد، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، ولا نبأنا من نبي، لكن أتى بفعل أرسلنا لأن الرسالة أشرف من النبوة. نعم. كمل هذا لنا أنت. نعم. أفلا يدل؟
أيوة.
أفلا يدل
على
اللطيف
الخبير ولا على السميع؟
والله نسيت أنا. اللطيف الخبير هنا. نعم.
شوف رؤمن بأن الملائكة يتشكلون يعني في أشكال عدة أو في شكل بني آدم بس.
الله أعلم هم يتشكلون، لكن اللي إحنا نعلم من بني آدم. ولا علمنا ايضا ان احد يتشكل بعينه الا جبريل، والله اعلم. قد يكون هذا خاص بجبريل، غيره ما نقدر نقول إن له هذا المبلغ، قد يكون بعضهم ما له هذه الأجنحة الكثيرة.
أنا شيخ أردت إلى الرجل الذي زار أخ له في الله فأنزل أطاق الأموالك، أليس يكون غير جبريل؟
هنا مين غير جبريل، والملك اللي جاء الثلاثة الأقرص والأعمى أيضا. نعم. شيخ ما ندري ما ندري حتى ما يمكن ما نحفظه، يمكن لا يتبين شيء آخر. نعم.
أنا مثل الجماعة قد ينفرون بالجن، وش الدليل؟
الدليل فيه وقائع كثيرة حصلت، وهو أن الجن ينفرون العدو، ينفرون إبلهم وينفرون خيلهم، سفر معرفون كثيرة من هذه الوقائع، ونحن عندنا فيما بيننا تكون وقائع في من هذا النوع.
يعني جهال من الواقع.
إيه نعم. أما الأنين الذي يأتي بغير طبيعة بغير قصد فلا سمين فعل الإنسان إيه كيف هذا بغير اختيار هذا يعني شيء غصب عليه حتى الأنين بغير الاختيار لأن المريض إذا صار نطقا للمرض يمكن يأن بدون اختيار أين أما إذا صار الأنت أنت عمد فهذا يمكن يكتب عليك لأنه يدل على الترجع وقد يكتب ولا تحاسب عليه نعم
ذكرت أن بعض المحتضرين قد عم عليهم المغفر
نعم
هل يكون من ذلك أن عليهم مكافات ولا تقبل الروح
لا هي تحضر لقبض الروح لكن يجلسون عنده
يعني غير المحتضر هو اللي يرفض
لا لا اللي يراه المحتضر
كانت حال الموت ما يمكن يرفض
والله أنا حدثني واحد مات قبل 10 أيام تقريبا أو أقل عن ابنه يقول إنه كان يقول يا ولدي من اللي عندي وعندنا أحد قال لا وكاد عندنا أحد يا رب ما عندنا أحد فوالله أجي أدري يمكن هم الملائكة يقول ولكن يوجهني إلى القدة فوجهه إلى القدة يقول فقال أشهد أن لا إله إلا الله وقضى علي أم علي صلينا عليه هنا وهذا أسمع عنه كثير من القصر من المشاهدون نعم
شيخ قررنا الآن أنه اختلف أهل السنة والجماعة في نصيحة دائما توجه فيها أنه ما ينبغي أن نقول هذا سلفي وهذا
إيه. لا هذه النصيحة التي توجه يعني يقولون لا نجد تحزب يعني تحزب لأن فيها الآن ناس يعني لهم سيمة معينة يعني يقول هذه سيمة السلفية بحيث أنهم ينفرون ممن عداهم من أهل الإسلام أو يقول هؤلاء مقصرون هؤلاء مفرطون هؤلاء آثمون وما أشبه ذلك هذا اللي يؤذينا عنه أنا يقول لا تكون سلفي أنا سلفي وكل إن شاء الله سلفي نعم
الذين ينكرون وجود الملائكة
نعم
كيف
يجيبون عقلا؟ ما في يجيبون عقلا إلا إذا أقروا بالخالق إذا أقروا بالخالق نقول الخالق أخبر عنه يجب عليكم تصدقوا نعم
إذا انتهى الوقت علمنا الآن عندنا الشغل انتهى
سنتين نعم
لا
ممكن يكون الموجود الا الواجب اي موجود يعني يقول ما يمكن هذا لان لو مشينا على هذا كان يقول موجود مثلا كذا من موجد كذا والتسلسل هذا عقل ممنوع التسلسل في المؤثرين ممنوع في العقل باتفاق الناس لأن سوف تمشي إلى حلقة مفرغة ما في الطبيعة مهما كان يجب أن نقف إلى حد لا يمكن أن يتمر فيه أحد ومثل هذا نقول ما تقول أنت لست تقول هذا على سبيل الواقع وإنما على سبيل المجادلة فقط ولا لو أنك رجعت إلى عقلك متجردا عن هواك لعرفت ان الامر لا بد يكون له منتهى ما في شيء ما له منتهى ولهذا قال وان الى ربك المنتهى وان الى ربك المنتهى خلاص اذا وصلنا للخالق بطل كل شيء البعث بعد الموت هو اخراج الناس من قبورهم احياء اخراج الناس من قبورهم احياء وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل إجماع اليهود والنصارى حتى اليهود والنصارى يقرون بأن هناك بعثا يبعث الناس يوما يبعث الناس فيه ويجازون وفي القرآن يقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي
حتى تبعثون. وقال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فثبتت الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انظر ماذا عملت ليوم النقلة، وماذا عملت ليوم اللقاء. فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطر الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك لا غدا ولا بعد غد. لكن العمل لكن الشيء المتيقن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، وأعمال الدنيا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أعمال الآخرة قلوبهم في غمرة منغمرة غافلة، لكن أعمال الدنيا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها. شيخ قدم المعمول ليفيد الحصر، هم لها عاملون. وقال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكر أحد من ينتسب إلى ملة أبدا. وقوله الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا أيضا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما قال الله تعالى ألم تعلم إن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقول خيره وشره، أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله، فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليه، الشر ليس إليه. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات نجد شرا، فيها الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجد وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر لأنها لا تلائمها. وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله هي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا بحكمة بالغة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير، خير من جهة أخرى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النتيجة طيبة، نتيجة طيبة. وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا، شرا إضافيا يعني لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته إيش؟ خيرا. ولنفرض حد الزاني مثلا، حد الزاني أن إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويصفر عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه، لكنه خير حتى بالنسبة إليه هو خير، لأنه يكون كفارة له. خير هذا ولا لا؟ لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهو خير له. ثانيا رجع لغيره ونكال لغيره، فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيرهل به مثل ما فعل بهذا، نعم ارتدى، بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية، لأن هذا شر باعتبار كونه مشروعا، لكن هناك شيء شر باعتباره مقدورا كالمرض مثلا. الإنسان إذا مرض لا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع. وش خيره؟ تكفير الذنوب، يكفر الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة لوجود مانع مثلا، لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. ثانيا فيه خير في نفسه أيضا، تقطع النظر عن ما يكفر من الذنوب، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحى ولا ندري وش قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، تعرف قدر النعمة. ثالثا قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن ما يقتلها إلا المرض، في أشياء سبحان الله يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري. فالحاصل أن نقول أولا الشر الذي وصف به القدر هل هو بالنسبة لتقدير الله أو بالنسبة لمقدوره؟ لمقدوره. أما تقدير الله فكله خير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه. ثانيا هل الشر الذي في المقدور شر محض أو لا؟ لا، ما هو شر محض، بل هذا الشر قد ينتج عليه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه، تكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا. هذا وسيتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام مبسوط يبين درجاته عند أهل السنة، ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإيمان بالله. وقوله من الإيمان من هنا للتبعيد، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن كم أمرا؟ أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات. إذن فمن في كلام المؤلف للتبعيض، يعني بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وقول بما وصف به نفسه في كتابه، ينبغي أنه قال وسمى به نفسه، بما وصف وسمى به نفسه. نعم، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف، خلاف ضعيف ما أنكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة كذلك، والماتريدية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في ماذا؟ في الصفات. فنحن الآن نقول لماذا اقتصر المؤلف على ما تضمن في نفسه؟ نقول لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلافة في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. وقول بما وصف به نفسه في كتابه، كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة في الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن هذا كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. طيب، من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ووجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته. ثانيا، أن الأسماء والصفات هي من ذات الله عز وجل، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجرد عن الأوصاف أمر مستحيل، لا يمكن أن توجد ذات مجرد عن الأوصاف أبدا، مهم. قد يفرض الذهن أن هناك ذات مجرد عن الصفات في ذهنه، لكن الفرض ليس كالأمر الشاهد في الخارج، يعني المفروض ليس كالمشهور، فلا يوجد في الخارج يعني في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا، فهنا لا. أما ما يفرضه الذهن فهذا أمر ليس بعبرة، الذهن قد يفرض مثل شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف سواد والفين بياض، وله ألف رجل، في كل رجل ألف أصبع، في كل أصبع ألف ظفر، نعم، وله ملايين الشعر، في كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرض له ما له، أليس كذلك؟ لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة، لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله. لو لم يكن من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، موجود واجب الوجود، هذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. ثم أعلم أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية
أن نؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ودلالة ذلك يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه من القرآن والعقل. ففي القرآن يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الله بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. دليل آخر يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه نعم لكنا غفونا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. أما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة مع أنه مخلوق، ولا لا؟ في الجنة فاكهة ونخل ورمان وصرف وأكواب، قل لا، ونساء حور. هل نحن ندرك حقيقة هذه الأشياء؟ لا، لو قال صفها لنا ما نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات لا نعلمها فكيف بالخالق؟ مثل آخر: الإنسان فيه روح، فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنك ما حيا. تستطيع أن تصف الروح؟ أبدا. لو قيل لك وش الروح اللي بك، وش اللي إذا نزعت صرت جثة هامدة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل تفهم تدرك وش هذا الروح. فوالله خلي بفكر، يناظر بدنه يمين يسار، يقدر يصفها ولا لا؟ أبدا، مع أنها بعيدة عنه ولا قريبة؟ قريبة، في نفسه بين جنبيه ويعزز عن إدراكه، مع أنها حقيقة يعني شيء يرى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الميت إذا قبض بأن روحه إذا قبض تبعه البصر. الإنسان يشوف نفسه وهي مقبوضة، ولهذا العين تبقى مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح تجعل في كفن حنوط، يجعل فيها حنوط ويصعد إلى الله، ومع ذلك ما تستطيع أن تصفها وهي بين جنبيك، فكيف تحاول أن تصف ربك بأمر لم يصف به نفسه؟ الخلاصة الآن استفدنا من هذه الجملة بما وصف بنفسه، استفدنا أمرين: الأمر الأول ثبوت الصفات لله، دليل ذلك من السمع والعقل. أما السمع فنصوص الصفات لا تدرك كثرة أو لا تحصى كثرة، ولا لا؟ وأما عقلا فلأنه ما من موجود في الخارج إلا وله صفة ولا بد. إذن تحقق ثبوت الصفات لله. البحث الثاني: أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، أننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه. ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل، ذكرنا من السمع آيتين وهما قل إنما حرم بيت الفاحشة ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين، أحدهما فيما ذكر الله من نعيم الجنة، والثاني في الروح التي بين جنبينا لا ندركها وإن كنا نعرف نسباتها ما نعرف. هذا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. طيب، يتضمن هذه الجملة أيضا وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، وجوب إجراء النصوص الواردة في كتاب الله على ظاهرها، وكذلك السنة على ظاهرها، ما نتعداها. نعم، مثلا لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لا، لو قلنا ذلك ما وصف الله بما وصف بنفسه. نعم، وصف الله نفسه بأن له يدين فاليداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا. عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة والطارئة والصفات المعنوية والصفات الخبرية. نعم، يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة بعد الطارئة والمعنوية والخبرية. الصفات اللازمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه الصفات لازمة لم يزل الله ولا يزال موصوفا بها، وهذا على سبيل التمثيل لا حصر. فالله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ما في حياة تتجدد لله، ما في قدرة تتجدد، ولا فيه سمع يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، ولا لا؟ المسموع يتجدد ولا ما يتجدد؟ ها؟ يتجدد، معلوم يتجدد. سبحانه وتعالى سمع الأذان عند حدوث الأذان، ولا لا؟ لكن السمع لا يتجدد. أنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن، هل معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان؟ لا، سمعي لم يزل منذ خلقه الله عز وجل في، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. الصفات اللازمة اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية، الصفات الذاتية. ليش؟ قالوا لأنها ملازمة للذات، ملازمة للذات لا تنفك عنها. طيب، الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب مقرونة بها، مثل الرضا، رضا الله عز وجل، هذا الصفة طارئة ولا لازمة؟ طارئة. مثلا إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى
ولا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. المحبة نعم من الصفات الطارئة. الكلام طارئ باعتبار أحد لكن باعتبار أصله لازم، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء كما سأل إن شاء الله تعالى في بحث الكلام، لكن أنا أذكر الآن على سبيل التمثيل. اصطلح الفقهاء رحمهم الله أن العلماء أن يسموا هذه الصفات صفات الأفعال، الصفات الفعلية، الصفات الفعلية وهي الصفات الطارئة مثل الرضا والمحبة والكراهة والبغض والاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان للفصل يوم القيامة وما أشبه ذلك. هذه تسمى صفات فعلية، فعلية لأنها من فعل سبحانه وتعالى، فهي صفات فعلية لها أدلة من القرآن، هنا لها أدلة كثيرة من القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هل ننظرنا إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، سخط الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وأمثلتها كثيرة. هذه تسمى الصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها. طيب، هل في هذا نقص من الله عز وجل؟ ها؟ أبدا، هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، يكون فاعلا لما يريد، هذا من الكمال. وأولئك القوم المحرثون يقولون هذا من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، أعوذ بالله، يقولون مهو بيجي ولا يرضى ولا يصبر ولا يقرأ ولا يحب، ينكرون كل هذا. طيب، الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي التي تثبت عن طريق الخبر، وكل ما ثبت من صفات الله عن طريق الخبر، لكن هذه مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. انتبه، مسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. اليد صفة معنوية، أسألكم معنوية؟ لا، ما هي معنوية إلا عند أهل التحريف اللي يقولون اليد هي إرادة الإحسان أو ما أشبه ذلك أو القوة. نقول اليد صفة خبرية لثبوتها عن طريق الخبر دون العقل، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد. فهل نقول إنها جزء من الله أو بعض من الله؟ لا، أهل السنة يتحاشون هذا، يقول لا يجوز أن نصف الله بأن له بعضا أو جزءا، لأن هذا ما جاء في القرآن. نقول بأن له يدا يقبض بها ويبسط بها، بأن له قدما يضعها على جهنم وتقول قط قط، بأن له عينا يبصر بها. أفهمتم الآن؟ طيب، هذه تسمى عندهم إيش؟ الصفات الخبرية. ما ضابطها؟ هي التي نسماها أبعاد وأجزاء بالنسبة إليها. اليد، القدم، العين، الوجه، نعم، وهكذا الساق أيضا، هذه تسمى صفات خبرية. فصار طيب، احنا قلنا بالأول صفات لازمة طارئة معنوية خبرية، المعنوية تدخل في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية، فمثل الرضا معنوي والسمع معنوي، لكن اليد ليس صفة معنوية، بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة إلينا، أستغفر الله ما أقول نظيرها، مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. طيب، هذه أربعة مباحث في قوله ما وصف به نفسه. المبحث الخامس، المعنوية مثل الرضا والمحبة والغضب والسخط والسمع والبصر. طيب، المبحث الخامس على قوله ما وصف به نفسه الشابه أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مداره أي مدار إثبات الأسماء والصفات ونفيها على السمع، مداره على السمع، عقولنا ما تحكم على الله أبدا، فالمدار على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات ونفيها إيش؟ على العقل، على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه سواء أثبته الله نفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله، نفيناه وإن أثبته الله، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه، وقال إن دلالة العقل إيجابية فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف فيه ما يثبتها، ما دام العقل لا يثبتها ما يثبتها، لكن هل ينكرها؟ لا، يقول نتوقف، نتوقف، لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذا لم يوجب نتوقف، إذا لم يوجب ولم ينفي. فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله فيتبرع على هذا، ما اقتضى العقل وصف الله به أجب، وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوا، وإن كان في السنة وفي الكتاب والسنة نعم ينفونه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا الله ما له عين ولا له وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. لو أنكروا إنكار جهل كفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وهو عندنا تحريف. طيب انتبه، إذن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى إيش؟ مش مرجعه إليه؟ إلى عقل. وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشبه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعاة. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. كلام هذا إيش؟ يدرك ما يجب لله عز وجل من الصفات على سبيل الإجمال، وما يمتنع عليه على سبيل الإجمال أيضا دون التفصيل. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، كامل الصفات، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينه، لكن يثبت على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات.